إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر بعض المعجزات والأحداث التي حدثت في قصة الحديبية في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة. يقول في الحديبية: أنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ونزلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الحديبية بعد أن تعهد مع قريش على ما يسمى بصلح الحديبية. وتقدم حديث البراء وفيه: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا، وأن تقف في الحرب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات، وأن يعني من آمن من أهل مكة وذهب إلى المدينة فعليهم أن يردوا مرة ثانية إلى مكة، ومن ارتد من المسلمين في المدينة وذهب إلى مكة ليس عليهم أن يردوا. ونسخ هذا بالنسبة للنساء، وأن يرجع عامه هذا، تكون العمرة في العام المقبل، ثم يأتي من قابل يعني السنة المقبلة. فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك على تكرهة أو على تكره من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر، كان يقول: على منوط الدنية في ديننا ألسنا على الحق وهم على الباطل، كما سيأتي تفصيله في موضع في تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر صلى الله عليه وسلم هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه. الناس أمن بعضهم بعضا، فكانت فرصة لعرض الإسلام واختلاط المسلمين مع المشركين، فعرضوا الإسلام ودخل الناس كثيرون في دين الله عز وجل، يعني حتى نقضت قريش العهد بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر يعني في حلف قريش، فعادت بنو بكر على خزاعة في السنة 8 من الهجرة، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحرك بجحافل الإسلام يعني في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وكان الفتح المبارك. وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على المبشرات الكثيرة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، يجبر بذلك كسرهم وصدهم عن المسجد الحرام، وكانوا في غاية الشوق إليه، وهذا مما جعلهم يتأخرون في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي وحلق الرؤوس أو تقصيرها، وكأنهم ينتظرون أمرا آخر أحب إلى قلوبهم. فلما سلموا وسمعوا وأطاعوا نزلت هذه السورة تسليهم وتبشرهم. فمن المبشرات تسمية الله تعالى هذا الفتح فتحا للمسلمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعد أن تم التعاقد مع قريش وفي طريق العودة نزلت هذه السورة، فسمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا، وظهرت دلائل وعلامات هذا الفتح والمبشرات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم: مغفرة الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتبشير المؤمن كذلك بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وكانوا 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت تحت الشجرة، شجرة الرضوان، فعلم الله عز وجل ما في قلوبهم من الصدق والإيمان، فالله تعالى يعني رضي عنهم، لقد رضي الله المؤمنين الذين يبايعون في تحت الشجرة. وقوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كذلك من مبشرات فتح خيبر، كما قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قريش تفرغ لليهود، فكانت يعني غزوة يعني خيبر، وكما قلنا أن كل غزوة من غزوات اليهود كانت بعد حدث عظيم من أحداث السيرة، فكانت بنو قينقاع بعد غزوة بدر، وبنو نضير بعد غزوة أحد، وبني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وخيبر كانت بعد صلح الحديبية أو غزوة الحديبية كما يسميها البعض. فكانت خيبر في السنة السابعة والحديبية في آخر السنة السادسة. ومن أعظم هذه المبشرات إخبار الله تعالى برضاه عنهم، وهو أكبر من الجنة، يعني رضا الله عز وجل أكبر من الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ومدح الله عز وجل في هذه السورة أيضا الصحابة الكرام، فقال وألزمهم كلمة التقوى، هي كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وأخبرهم أن الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولهم المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين آمنين لا يخافون شيئا لابد أن تتحقق، وكان ذلك بعد عام واحد من صلح الحديبية في عمرة القضاء في ذي القعدة من سنة 7. وبشرهم بالعز والتمكين وظهور الدين، فقال تعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام وقد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا، وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله، كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم من خيار الأرض وأوسطها. قال ابن جرير وهذا إعلام من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه أن الله تعالى فاتح عليهم مكة وغيرها من البلاد، مسليهم بذلك عما لهم من الكآبة والحزن بانصرافهم عن مكة قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. وختمت الصورة بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ومثلهم في التوراة والإنجيل ومدح الله عز وجل لهم، فكانت سورة تبشيرا ومدحا وإعلاما بالرضا وغير ذلك، وكان فضل الله عظيما، نسأل الله العظيم من فضله. فوائد الأثار الإيمانية المستفادة من صلح الحديبية. قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه، فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، لأن كانت الأهل الجارية يعتقدون أن يعني أشهر الحج ليس فيها عمرة، أنها خاصة بالحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمراته كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية، عمرة القضاء، العمرة التي يعني جمع فيها بين الحج والعمرة يعني في حجة الوداع، وكذلك عمرة الجارانة يعني بعد يعني فتح مكة. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، يعني ليس الشيء الأشق هو أفضل دائما، فال يعني الإنسان ما يحرم من مكان أبعد يكون أشق، لأن الإحرام بيلزمه ويقيده أشياء معينة ويمنعه من أشياء معينة، فالذي يحرم من ذي الحليفة أفضل من الذي يحرم من المدينة. ولذلك لما قال يعني رجل الإمام مالك من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ذي الحليفة، قال أرأيت إن أحرمت من المدينة، فقال لا تفعل، قال لماذا، قال أخشى عليك الفتنة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا أي فتنة في ذلك، أنه يفعل شيء يعني أشق وأكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كفاك فتنة أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يحرم من ذي الحليفة، فليس الأشق دائما هو الأفضل، ففي السفر صلاة ركعتين أفضل من 4 ركعات، لأن هذه هي السنة. فيقول ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة، لأنه هدية يعني مسنون من هدية إلى الكعبة، فإن صلى الله عليه وسلم كان خارج العمرة مفردة يعني عمرة الحديبية وساق معه الهدي، فسوق الهدي ليس يعني قاصرا على القران، الانسان يقرن بين الحج والعمره في سوق الهدي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون في المدينه ويرسل بالهدي الى مكه من مع اي انسان ذهب يعني الى العمره يرسل معه الهدي، فساق معه الهدي لانه كان قاصد للعمره وحدها وليس قارنا بين الحج والعمره في عمره الحديبيه. ومنها ان سوق الهدي مسنون في العمره المفرده كما هو مسنون في القران، الجمع بين الحج والعمره. ومنها ان الاستعانه بالمشرك المامون جائزه عند الحاجه لان عينه الخزعي كان كافرا، وياتي تفصيل يعني ذلك. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب الى غير مكلف كما رد عليهم قولهم خلاءة الخصواء، كما يكون حرن الفرس يعني ابى ان يشئ ان يسير، فبالنسبه للناقه او الجمل يقولون خلاءة الخصواء، طبعا ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلاءة الخصواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، فالقصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي أن يسمي يعني سيوفه ودروعه ويعني دوبه. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، ولن ينبغي يقول الأفضل يعني له، أن ينبغي أن قد يفهم منها اللزوم، لن يجوز طبعا أن يبقى في الحرم ويصلي في الحرم، ولكن يعني لعل النزول في الحل يكون يعني أخف بالنسبة للإنسان لو فعل ذنب أو شيء يكون خارج الحرم فيكون أخف لذلك. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الخصواء وقالوا خلأت الخصواء فقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل يعني تعظيما لمكة، فيعني قال يعني لا يدعوني إلى خطة يعظمون يعني فيها الكعبة إلا أجبتهم إليه. ومنها أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس مذموما، فإن المغيرة ابن شعبة لم يكن من عادته أن يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف على رأسه يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لاستعداد المسلمين للفداء والتضحية وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة ابن شعبة يعني كلما يعني وضع يعني من كان يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يده على لحيته كان يضربه بمؤخرة السيف، يقول آخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشبيه بذلك أيضا أبو دجانة لما كان يتبختر يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، مثلا يتبختر في الإيه في الجهاد إظهار القوة والجند وعزة الإسلام، فهذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في الجهاد، أن فيها إظهار قوة للمسلمين وعدم الرهبة من الأعداء. ومنها أن مال المشرك المعاهد معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مال المغيرة بن شعبة الذي أخذه من المشركين ولم يضمنه لأنه كان قبل إسلامه مصاحب ناس وقتلهم وأخذ مالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، فرفض أن يأخذ هذا المال. ومنها احتمال قلة أدب رسل الكفار للمصلحة العامة، ومنها طهارة النخامة وكذلك الماء المستعمل، ان هو الصحابة كانوا اذا تنخى من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة او توضأ كانوا يكادون يقتتلون على وضوئه وكانوا يبادرون الى النخامة، فهذا ما ثبت يعني، اما يعني قصة البول فهذه لم تصح، والكلام يعني فيها ما ينبغي يعني ان يثار يعني بهذه الطريقة، فالصحابة كانوا يتبركون بشعره يتبركون بنخامته بالماء المتساقط يعني من أعضائه، وهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، فلم يتبرك الصحابة بأبي بكر وعمر ولم يتبرك التابعون بالصحابة، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب التفاؤل لقوله لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، تفاؤل بالاسم. ومنها أن من حلف على شيء أو وعد بشيء ولم يعين وقتا كان على التراخي لا الفور، لأن الله جل وعدهم بالإيه دخول مكة، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة يعني استنادا إلى هذا الوعد، فهم لما رجعوا يعني يظنوا أن هذا الوعد تخلف يعني أو شكوا في هذا الوعد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا بد يعني أن يدخلوا مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين، وتم ذلك في العام المقبل. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، فقوله تعالى والهدي معكوفا يعني ممنوعا أن يبلغ محلة يعني من الحرم، لأن محل الهدي في الحرم يعني في مكة، يدل على أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من القضاء، لأن بعض الناس يظنون أن عمرة القضاء أو القضية يعني في السنة السابعة كانت قضاء لعمرة الحديبية، فعمرة الحديبية كانت عمرة معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحصر منع من الوصول إلى الحرم، فنحر هديه وحلق يعني رأسه وعاد، فهذه معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التسمية عمرة القضاء أو القضية لأنها التي قاضى عليها قريش، وليس معنى ذلك أنها قضاء عن عمرة الحديبية لأنها معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يؤكد يعني على من كان معه بالحديبية أن يخرج معه في عمرة القضاء، بل من استطاع أن يخرج خرج، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالقضاء. ومنها أن الأمر المطلق على الفوري، وإلا لم يغضب صلى الله عليه وسلم لتأخرهم لما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، وكانوا في شوق يعني إلى دخول يعني مكة، فيعني لم ينفذوا الأمر حتى كرر ذلك ثلاثا، وحتى دخل على أم سلمة يخبرها يعني أن الناس يعني هلكوا لأنهم لم يستجيبوا لأمره، فقالت اخرج ولا تكلم أحدا وأمر حلقك أن يحلقك وانحر يعني هديك. فلما فعل ذلك بادر الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. فالأصل مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لجمع التكليف، هو مكلف وهم مكلفون، إلا ما خصه الدليل. ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، يعني امرأة في مكة أسلمت وزوجها على الكفر، فهاجرت يعني إلى المدينة فليس لهم أن يردوها، إن هذا نسخ بالنسبة للنساء لأن هذه المرأة لا تحل لهم ولا يحلون لها، ولكن يرد لزوجها المهر، يعني ما دفعه من المهر يرد له. من أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله ما ملخص فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنت هذه الهدنة، فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، كانت مقدمة لفتح مكة، لأن كما قلنا أن القبائل كانت تتلون بقريش، يعني أنها كانت أشرف القبائل لأنها كانت قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دعوه يعني وقومه إن ظهر يعني عليهم دخلنا في دينه، وإن ظهروا عليه يكونون قد كفونا أمره. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبدأهم بالدعوة، أسمعهم القرآن ونظرهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله تعالى. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه، تمام النعمة هو دخول الجنة، ولا يكون ذلك إلا بعد يعني مغفرة الذنوب، ولهداية الصراط المستقيم العلم والعمل ونصره النصر العزيز ورضاه به وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا ذكره الله تعالى جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. قال الحافظ في الحديث أيضا، يعني حديث الصلح الحديبية، فضل الاستشارة الاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع وجواز بعض المسامحة في أمر الدين، لما قالوا يعني اكتب باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم، وبدل من قولهم أو قوله محمد رسول الله محمد بن عبد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سامح في ذلك، أن هذا ليس فيه يعني طعن في الإيه يعني في التوحيد، ما قبل ذلك أن ليس فيه يعني قدح في أصل الدين. فيقول جواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والمآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. يعني بيان يعني كيف أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا في غبن فاحش المسلمين، فيقول التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع. طبعا كان حال أبو بكر أكمل. وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه. قال الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه خبر قريش كان حينئذ كافرا، قال وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له من الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم. قال واستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر. قلت يحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على ما ادعى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى من فتح الباري. يقول دكتور حافظ محمد الحكمي، يعني غير حافظ ابن أحمد اللي هو صاحب معارج القبول، يعني هذا له بحث يعني روايات غزوة الحديبية، يبدو رسالة ماجستير أو دكتوراه. يقول قال دكتور حافظ محمد الحكمي جاء في حديث المسور ابن مخرمة وروان ابن الحكم حديث الحديبية الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسر بن سفيان الخزعي عينا إلى مكة، عينا يعني جاسوسا يعني يأتي بالإيه بالأخبار. وقد استدل بعض العلماء بقصة بسر هذا على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد. قال ابن القيم إن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزعي كان كافرا إذ ذاك، وفيما المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. هكذا قال ابن القيم. قد سبق لذلك مجد الدين ابن تيمية شيخ جد الشيخ الإسلام تيمية وتبعهم بعض المتأخرين. يقول والظاهر أنه ليس في قصة الخزعي هذه دلالة على جواز الاستعانة بالمشرك في الجهاد، لأنه لم يرد في هذا الحديث ولا في غيره ما يدل على أنه كان كافرا إذ ذاك، بل ورد عن بعض العلماء أنه أسلم قبل الحديبية. قال ابن عبد البر بسر بن سفيان بن عويمر الخزعي أسلم سنة 6 من الهجرة، فسنة 6 يعني قريب من قصة الحديبية، أسلم سنة 6 من الهجرة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا إلى قريش إلى مكة، وشهد الحديبية وهو المذكور في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن مسور ومروان قالوا حتى إذا كان بغدير الأشطاط لقيه عينه الخزعي فأخبره خبر قريش وجمعهم، قالوا هو بسر بن سفيان هذا، وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبد البر وسكت عنه كأنه أقر كلام ابن عبد البر. وقال الزرقاني واختار بسر بن سفيان بن عمرو هذا لقرب عهده بالإسلام، لأنه أسلم في شوال فلا يظنه من رآه عينا فلا يؤذيه، وعلى فرض أنه لم يثبت ما ورد في إسلامه فلا تصح قصته دليلا على جواز الاستعانة بالمشرك لوجود الاحتمال، يعني كما يقول دليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلو كان دليل يعني احتمل أنه يعني تطرق إليه الاحتمال يعني سقط به الاستدلال. فهو غاية الأمر يقول أن هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال فلا يحتج يعني به. يقول على فرض أنه لم يثبت ما ورد في إسلامه فلا تصح قصته دليلا على جواز الاستعانة بالمشرك لوجود الاحتمال، لا سيما وهي معارضة بحديث يعني صحيحة. انتهينا بذلك من قصة الحديبية، ونقف عند الفترة ما بين صلح الحديبية من ذي القعدة في السنة السادسة وفتح مكة يعني في رمضان من السنة الثامنة، وتشتمل على غزوة ذات القرن وغزوة خيبر وعمرة القضية وغزوة مؤتة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.